الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: قواعد عشرة إلى أن قال: الخامسة: الأحكام الموجبة للوطء في النكاح الفاسد سبعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. لا زال المصنف رحمه الله في ذكر قواعد عشرة في الأحكام المترتبة على الوطء. شرع في الخامسة بقوله: الأحكام الموجبة، أي التي يوجبها الوطء لا مجرد العقد، في النكاح الفاسد. أخرج بالنكاح الفاسد الصحيح، والنكاح الفاسد كأن يتزوجها بلا ولي، أو في نكاح متعة، أو يعقد عليها وهي معتدة جاهلا بالعدة، هذا كله نكاح فاسد. فمجرد العقد فيه قد لا يثبت به حكم، فإذا وقع وطء نكحها نكاحا فاسدا ووطئها ترتب عليه سبعة أحكام. نعم.
مهر المثل،
فيثبت لها بالوطء فيه مهر مثلها، أما لو كان بمجرد العقد فليس لها مهر، لأنه عقد فاسد وجوده كعدمه، بخلاف العقد الصحيح، فلو عقد عليها عقدا صحيحا استحقت بمجرده كم؟ نصف المهر إن كان فرض، فنصف ما فرضته. نعم.
ولحوق الولد،
يلحقه ولدها بهذا الوطء ولو كان نكاحه فاسد، احتياطا للنسب، يعني يلحق الولد الواطئ. نعم.
وسقوط الحد،
وسقوط الحد للشبهة، ادرأوا الحدود بالشبهات. نعم.
وتحريم الأصول والفروع،
وبعضهم لا يسقط عنه الحد في النكاح الفاسد، لأنه كما لو نكحها بلا ولي، قالوا للعلم به، والذي يظهر هو وجود الشبهة فلا حد. وتحريم الأصول، يعني إذا وطئها في عقد في نكاح فاسد حرم عليه أصولها كأمها وجدتها، فإن وطأ البنات يحرم الأمهات والجدات، كما قال عز وجل: وأمهات نسائكم، وإن كان في عقد فاسد. نعم.
وتحريمها عليه،
وتحريم الأصول والفروع كبنتها وبنت بنتها وبنت ابنها، لقول عز وجل: وربائبكم، وهي بنت الزوجة في العقد الصحيح، لكن يلتحق بها أيضا في النكاح الفاسد إذا حصل وطء. أما لو عقد عليها عقدا صحيحا فإن البنت تحرم بمجرد العقد، تحرم بمجرد العقد، وأما الأم فلا تحرم في العقد الصحيح إلا بوطئ البنت، تحرم بمجرد العقد على أمها، وعلى الأم تحرم بمجرد العقد على بنتها، وأما البنت فلا تحرم إلا بوطئ أمها. وأما هنا فلا تحريم إلا بالوطئ. قال: وتحريمها عليهم، أي تحريم الموطوءة في النكاح الفاسد على أصول الواطي وعلى فروعه، فتحرم على أبيه وتحرم على ابنه وابن ابنه. ولا تنكح ما نكح أباؤكم، هذا عام في النكاح الفاسد وفي النكاح الصحيح. قال عز وجل: وحلائل أبنائكم، ولو كان النكاح ولو كان النكاح فاسدا. فهذا لا يحصل التحريم بالمصاهرة إلا إذا حصل وطء، أما في النكاح الصحيح فتحرم زوجة الأب ولو لم يدخل بها، وتحرم زوجة الابن ولو لم يدخل بها الأب بمجرد العقد الصحيح. أما هنا فبالوطأ. نعم.
وتصير فراشا،
وتصير الموطوءة فراشا للواطأ لا بالعقد، وعلى هذا يلحقه أولادها كما تقدم. نعم.
ويملك به اللعان،
يملك بهذا النكاح الفاسد أن يلاعنها للبراءة مثلا من ولدها، ولتحصل الفرقة. نعم. وفي هذا في النكاح الفاسد. ماذا عن أحكام الوط في ملك اليمين؟ قال:
وفي ملك اليمين سبعة،
يعني يترتب على الوطء في ملك اليمين سبعة أحكام.
تحريمها على أصوله وفروعه،
فلا تحرم على أصوله إلا بوطئها. إذا ملك أمة لا تحرم على أبيه إلا بالوطء، أما لو ملكها فقط دون أن يطأها، تملكها للخدمة، فلا تحرم على ابنه ولا على أبيه، بخلاف العقد. العقد على المرأة يحرمها على أبيه ولو لم يطأ، أما في الملك فلا تحرم عليه إلا بوقوع الوطء. تحريمها على أصوله كأبيه وجده، وفروعه كابنه وابن ابنه، أي بهذا الوطء. نعم.
وتحريم أصولها وفروعها
عليه كأمها وبنتها. تحرم عليه متى؟ تحرم عليه أم الموطوءة بملك اليمين إذا وطئها لا بمجرد التملك. نعم.
ووجوب الاستبراء،
أن تستبرى بحيرة يجب على سيدها إذا انتقل الملك، أو على الزوج إذا عقد عليها أن يستبرئها بحيرة بحصول الوطء، أما إذا باعها قبل أن يطأها فلا استبراء. هذه كلها أحكام متعلقة بالوطء. نعم.
وتصير فراشا،
تصير فراشا بالوطء لا بمجرد الملك كما قلنا. نعم.
وتحريم ضم أختها إليها،
يحرم ضم أختها بالوطء، أما لو ملك أختين للخدمة جاز، لأن الله عز وجل قال: وأن تجمعوا بين الأختين، يعني في النكاح بعقد أو في الوطء بملك اليمين، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة أيضا. هذه القاعدة الخامسة. نعم.
السادسة: كل حكم،
يعني بقي أحكام أخرى يعني خلاف هذه، مثل الإحداد والرضاع والطلاق والظهار والإيلاء، هذه كلها لا تستفاد بالنكاح الفاسد. لا يملك طلاق المرأة إذا عقد عليها عقدا فاسدا، وإنما يفسخ النكاح، ولو ظهر منها لا تلزمه كفارة، ولو آل منها لا يجبر على الفيئة، لأن النكاح فاسد. كذلك لو مات بعد العقد الفاسد فإنها لا تعتد عدة الوفاة، لأن النكاح فاسد، ليست امرأة له. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني في نكاح صحيح. فهناك أحكام التي تترتب على الوطء في النكاح الفاسد هي هذه السبعة التي أشار إليها رحمه الله. السادسة:
كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال إلا في مسألة واحدة، وهي ما لو حلف لا يتسرى لا يحنث إلا بتحصين الجارية والوطء والإنزال.
كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال، يعني من 150 حكمة التي أشرنا إليها في المجلس الماضي، كالغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل ولو لم يحصل إنزال، كتحريم مس المصحف، تحريم الصلاة، وجوب الحد، لو أولج الحشفة وجب الحد ولو لم ينزل، وجوب الكفارة بمثل هذا الوطء في نهار رمضان ولو لم ينزل، فساد الحج لو وقع منه الجماع ولو لم ينزل، وهكذا في سائر الأحكام لا يعتبر الإنزال إلا في هذه المسألة، فلا بد فيها من الإنزال. ما هي؟ قال: لو حلف لا يتسرى، يعني لا يأخذ سرية، لا يأخذ أمة تكون تحت يده، فتملك أمة، اشتراها، هل يحنث بمجرد الشراء أو لا بد من الوطء، أو لا بد من الوطء والإنزال، أو لا بد من الوطء والإنزال والتحصين؟ فمن الفقهاء من لم يعتبر حصول التسري، من اعتبر حصول التسري حاصلا بوصف واحد فقط، يعني وهو الوطء، إذا وطئها ولو لم يحصنها ولو لم ينزل، وهذا مذهب أحمد رحمه الله. وخلافهم مبني على معنى التسري، هل هو مرده إلى السر في اللغة وهو الجماع، فإن الجماع يطلق عليه السر، فقال والله لا أتسرى، يعني لا أجامع، فإذا وطئ ولو لم ينزل فقد تسرى فيحنث وتلزمه الكفارة، أو أن معناه التسري مأخوذ من الأسر، والأسر يكون بالوطء ويكون بالتحصين، التحصين المقصود به هنا المنع عن أعين الناس، يعني شبهها بالمحصنة بالحرة ووضع عليها الحجاب، كما فعل عليه الصلاة والسلام لما أمر صفية بالحجاب، ضرب عليها الحجاب لأنها صارت حرة، أما لو كانت أما فإنها تبرز للناس. فمن الفقهاء من قال يحصل التسري بمجرد الوطء، ومنهم من قال بالوطء والتحصين تكون سرية، يحجبها عن أعين الناس ويطأها. ومنهم من اعتبر الثلاث أوصاف كما هو مذهب الشافعي، قال لا بد من التحصين والوطء مع الإنزال، وعلى هذا قالوا لو عزل عنها لم يكن متسريا، وطئ وعزل يعني لم ينزل في الموضع، فإنه لا يحنث بمثل هذا. وهناك وجه عند الشافعية، قالوا يكفي الوطء والإنزال ولو لم يحصل التحصين، لأن التسري أصله يطلب لأجل الولد وهو حاصل بهذا، الولد لا يحصل إلا بوطء مع إنزال، هذا مقصودهم في الأصل من أخذ الإماء. إذن الذي نخرج به من هذه القاعدة أن كل الأحكام التي تتعلق بالوطء يكفي فيها حصوله ولا يشترط فيه الإنزال، حتى حلها للمطلق الأول، إذا تزوجت الزوج الثاني يكفي الوطء، والعسيلة تقع بمثل هذا، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، هذا واقع بالوطء لا يشترط فيه الإنزال، ولا يكفي فيه مجرد العقد، خلافا لما روي من قول شاذ أظنه عن الزهري رحمه الله، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح، تنكح يعني تعقد ويحصل الوطء، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لكن لا يشترط الإنزال، فلا يشترط الإنزال في أي مسألة إلا في هذه أيضا على خلاف كما أشرنا. فالحنابلة قالوا لا يشترط الإنزال أيضا في هذه المسألة، والحنفية قالوا لا يشترط أيضا الإنزال، يكفي الستر التحصين والوطء، والشافعية هم الذين اشترطوا الإنزال، يعني هذه القاعدة تجري على أصلهم فقط رحمهم الله. نعم.
السابعة، لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر أو عقوبة إلا في صور،
إلا في عشر صور سيذكرها، يعني كل وطء لا بد أن يترتب عليه مهر للموطوعة إن كان الوطء مباحا أو كان في نكاح فاسد، لا بد من مهر، أو كان عن وطء شبهة فلا بد من مهر، وطئها وطأ شبهة، يعني ظنها زوجته فجامعها تستحق عليه مهر المثل، أو عقد عليها بلا ولي ووطئها تستحق مهر المثل، أو عقد عليها عقدا صحيحا وهي ممن تحل له يجب لها مهر المثل إذا لم يسمى المهر. فكل نكاح لا بد أن يترتب عليه مهر أو عقوبة إذا كان محرما، هذا كله في غير ملك اليمين. لا يخلو الوطء في النكاح سواء كان صحيحا أو فاسدا أو محرما في غير ملك اليمين عن مهر، أما في ملك اليمين فقد يخلو عن مهر، يخلو عن مهر إذا وطئها بملك اليمين فلا مهر. أو عقوبة، الوطء أيضا لا يخلو عن عقوبة إذا كان محرما إما بجلد وإما برجم، إلا في صور. الأولى، يعني تصوروا القاعدة ثم تتبين لكم الصور التي استثناها. فكل وطء وقع عن نكاح مهما كان نوعه لا بد فيه من مهر، وكل وطء محرم لا بد فيه من عقوبة إلا في صور. الأولى
في الذمية إذا نكحت في الشرك على التفويض وكانوا يرون سقوط المهر عند المسيس.
هنا مصطلحات نشير إليها. الذمية وهي التي بيننا وبين قومها عقد ذمة يعيش تحت ظل الدولة الإسلامية على أن يدفع الجزية، هذه ذمية. تزوجت ذميا في حال الشرك، وحينما تزوجت تزوجت على التفويض. التفويض أن تقول للخاطب تزوجتك على أي مهر شئت، يعني فوضته، وأفوض أمري، يعني جعلت أمر مهرها إليه، فلم تسمي مهرا، هذه تسمى المفوضة، فهي تفوض الناكح وقد تفوض الولي، فيزوجها بمن شاء بما شاء من المهر، هذا يسمى نكاح التفويض. فتزوجت على هذا وهي مشركة وهي كتابية، فالتفويض تفويض بضع يكون للولي أو تفويض مهر للزوج، فتزوجت على هذا. وكانوا في ملتهم يرون سقوط المهر، مهر المفوضة إذا مسها قبل أن تطالبه به سقط عنده، فأسلمت على هذا، فهل لها المهر لأننا نحكم به في حق المسلمين أو ليس لها لأنها عقدت على أصل عندهم؟ قال هذه الصورة يقع الوطء ولا مهر، ولو أسلموا قبل المسيس أيضا، يعني إعمالا لشرطهم، هذا عندهم، لكن لو تحاكموا عندنا فإننا نحكم فيهم بحكم المسلمين ونوجب عليه في المفوضة عندنا، إذا فوضت ودخل بها سيجب لها المهر الذي يفرضه هو أو مهر المثل إذا لم يسمي لها مهرا. لكن متى يجب عندنا مهر مثلها؟ هل هو بالدخول، هذا هو مذهب الشافعية، أو بالعقد بمجرد أن يعقد عليها يجب لها المهر، هذا مذهب الحنفية رحمه الله. لو طلق المفوضة هل لها شيء قبل الدخول؟ لا، لم يسمى شيء، فنصف ما فرضتم وليس هناك فرض هنا. هذه الصورة الأولى. الثانية
إذا زوج أمته بعبده
فلا مهر، هل يدفع مهرا لنفسه؟ العبد عبده والأمة أمته، فلا مهر واجب، لكن قال بعض أهل العلم يسن له أن يجعل لها مهرا. وقوله لا مهر، قوله هنا إذا زوج أمته بعبده يعني فلا مهر، لأن السيد لا يجب له على عبده دين. قالوا ولذلك لو جنى على عبده أو أتلف ماله لا يجب للعبد عليه أرش ولا ضمان لا في الحال ولا بعد العتق، حتى لو اعتقه فليس للعبد بعد العتق أن يطالبه بشيء. لكن عندنا لو مثل به، لو مثل بعبده يعتق عليه، يعتق عليه. وفيه آثار لعلها تأتي إن شاء الله في الفروع. نعم. الثالثة، الصورة الثالثة.
الثالثة إذا وطئ البائع الجارية المبيعة قبل الإقباض،
ففي هذه الحالة يخلو هذا الوط من الضمان من المهر. باع جارية، باع جارية واشترط البائع على المشتري الخيار 3 أيام، خلال هذه المدة وطئها البائع، وطؤه لها دليل على ماذا؟ على فسخ العقد. فهذا وطئ لا يترتب عليه مهر، لأنه صادف ملكه، وطئ جاريته، فسخ العقد ووطئه مباح. قال قبل الإقباض، هذا إذا وطئ البائع. طيب لو اشترط المشتري قال اشتريت الجارية منك ولي الخيار 3 أيام، هل المشتري أن يطأ الجارية خلال هذه المدة أو ليس له؟ ما تم العقد الآن، العقد تم وتفرق، لكن هذا التفرق مقيد بالخيار. قال ما لم يخير أحدهما الآخر، وهذا قد جعل له الخيار. فإذا وطئ يعني المشتري في مدة الخيار، إن كان فعل شيئا دون الوطئ فلا مهر، سواء تم البيع أو لم يتم لا شيء، لأنه لم يطأ. المهر يتعلق بحقيقة الوطئ. أما إن وقع وطئ في الفرج من المشتري أخذها ليجرب خدمتها 3 أيام، فإن رضيها ردها، أمسكها أو ردها. خلال هذه المدة التي لا زال هناك خيار للبائع فيها أن يفسخ العقد، وطئها فينظر إن تم البيع فقد صادف وطئه جاريته فلا شيء، لا مهر عليه. وإن فسخ العقد ردها للبائع فقد وطئ أمة غيره فعليه المهر، لأن الملك لا يتحقق إلا بعد العقد والافتراق وانتهاء الخيار. هنا ذكر الفرع هو في وطئ البائع، وطئ البائع يعتبر فسخا للعقد ووطئه لا يترتب عليه مهر. الرابعة،
الرابعة السفيه إذا تزوج رشيدة بغير إذن الولي ووطئ،
هذا نكاح فاسد، نكحها بغير ولي ووطئها لا مهر لها ويفسخ العقد، هذا السفيه لا رشد له. وتزوج رشيدة، ومن باب أولى لو تزوج سفيهة فلا مهر هنا، وأيضا لا حد عليه ولا عليها للشبهة. الخامسة،
الخامسة المريض إذا عتق أمته وتزوجها ووطئ ومات وهي ثلث ماله وخيرت فاختارت بقاء النكاح.
إذا اعتق أمته ثم تزوجها فلا بد أن يتزوجها على مهر، هل لا بد أن يسمي أو أن يجعل عتقها هو الصداق كما روي عنه صلى الله عليه وسلم مع صفية؟ لكن هذا اعتق وتزوج وعقد ووطئ ومات، فهل لها أن تطالب الورثة بمهر؟ قال وهي ثلث ماله، يعني قيمتها وهي أمة يعادل ما يمكن أن يوصي به، فينظر بعد موته هل تختار بقاء النكاح، فإن اختارت بقاء النكاح فلا مهر لها، لأن عتقها صار مهرا له، وهي قيمتها تصادف الثلث الذي يجوز أن يوصي به. وإن اختارت فسخ عدم بقاء النكاح، المريض إذا عتق أمته وهي ثلث ماله وتزوجها ووطئ ومات وخيرت، يعني بعد موته خيرت فاختارت بقاء النكاح، احتمال أن إذا بقي نكاحها فإنه لا مهر لها، يعني هذا ظاهر كلامه رحمة الله تعالى عليه. والله أعلم. نعم.
السادسة: أذن الراهن للمرتهن في الوطئ فوطئ ظانا للحل
فلا مهر له، رهن جارية، فيحرم على المرتهن أن يطأها لأنها ليست ملكا له ولا زوجة، فوطئها المرتهن يظن أنه يباح له ذلك، قيده بعضهم بالجهل أن يجهل التحريم، وقيده بعضهم بقيد آخر وهي المطاوعة أن تطاوعه، أما إذا أكرهها فيجب لها المهر، أو كان يعلم أنه محرم يجب لها لسيدها مهر مثلها. هنا قال: إذا ظن الحل عنده شبهة فلا مهر لوجود هذه الشبهة، لشبهة الإذن، وإن كان الوطؤ محرما. هنا أذن له، أما إذا لم يأذن له ووطئها فإن لها له المهر، مهر مثلها ولو جهل التحريم. نعم.
السابعة: وطئت المرتدة والحربية بشبهة.
وطئت كأن عقد عليها، عقد على مرتدة، لا يجوز العقد على المرتدة، نكاحها محرم لا مهر لها بهذا العقد، وقيده بعضهم بأن تموت على الردة، تموت وهي كافرة، أما لو أسلمت فإن لها المهر، أو عقد على الحربية المشركة فلا مهر لها كذلك.
الثامنة: العبد إذا وطئ سيدته بشبهة.
وطئ سيدته، هذا وطئ محرم، لكن وطئها بشبهة ليس لها على عبدها شيء، هل تطالب نفسها بمهر؟ أو وطئ جارية سيده، وطئ جارية السيد فلا مهر لسيده عليه لأنه لا يطالب نفسه. التاسعة:
التاسعة: لو أصدق الحربي امرأته مسلما استرقوه
استرقوه
وأقبضها ثم أسلم وانتزع من يدها أنه لا يجب مهر، كما لو أصدقها خمرا وأقبضها ثم أسلم.
هذا حربي تزوج امرأة وطلب الصداقة، قال: خذي هذا العبد، والعبد هذا مسلم، استرقوه، وقع في الرق عندهم، هل يجوز استرقاق المسلم؟ لا يجوز، ويجب على المسلمين أن يستنقذوه منه، ما استنقذوه بقي لها لأنه مهرها، قبضته فأسلم أو أسلمت، حينما أسلمت يجب على المسلمين أن ينتزعوا هذا منه، ثم أسلم وانتزع من يدها، انتزع من يدها هل تعوض عنه؟ قال: لا يجب مهر، كما لو أصدقها مهرا فاسدا كخمر أو خنزير ولو قبضته ثم أسلم، فإن الخمر يتلف ويحرم عليها أن تشربه، لا تقول: لا أنا مهري هذا خمر سأشربه لأني أخذته باستحقاق العقد، نقول: هذا المهر محرم، كذلك العبد المسلم محرم أن يبقى تحت سلطتها. نعم.
العاشرة: الموقوف عليه إذا وطئ الموقوفة. إذا وطئ الموقوفة،
الموقوف عليه إذا وطئ الموقوفة، هذه جارية جعلت وقفا عنده، جارية قال: هذه الجارية وقف في خدمة المريضات في المستشفى، جعلها وقفا، فهذه الجارية الموقوفة خرجت عن ملك الواقف فليس له أن يطأها، وليس للموقوف عليه لو أوقفها على خدمة طلاب العلم تطبخ لهم، ليس لأحد منهم أن يطأها ولو كانت موقوفة عليه، هي موقوفة عليهم لخدمتهم، فهم يملكون منافعها، لا يملكون بدنها ولا يملكون وطئها، لأن الوطء لا يحل إلا بعقد نكاح أو بملك إيمان، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذا صورة من صور الأوقاف التي كانت تقع، كانوا يوقفون إما لأشخاص أو لأماكن العبادة، كما قالت امرأة عمران: إني نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت أن ما في بطنها يكون محررا خالصا لخدمة بيت المقدس. فالوطو وطو الموقوفة يتصور عقلا من الواقف أو من الموقوف عليه فماذا لو هذه الموقوفة عليه وطئها؟ هل لها أو للوقف أو لسيدها مهر بسبب هذا الوطء؟ كذلك يتصور أن يطأها أجنبي ليس من الموقوف عليه، فإذا وطئها أجنبي وجب المهر، لكن من يأخذ المهر؟ أهل الوقف، يصرف على الوقف. ولو ولدت من هذا الوطء، وطئها أجنبي ولدت، فهذا الولد حر، لكن على الواطي قيمته لو كان عبدا، والقيمة تصرف على الوقف. طيب، إن كان الواطي هذا زانيا أجنبي ووطئها بالزنا ليس بشبهة، وجب المهر. هذا إذا كانت مكرهة، إن كانت مطاوعة ففيه وجهان. طيب، إذا وطئ الموقوف عليه، واحد من الفقراء وطئها وهي موقوفة عليهم، فلا حد للشبهة، لا يحد حد الزنا ولا مهر، لأنه لا يدفع مهر لنفسه، فمنافع بدنها ومالها لو كان لها مال سيصرف على الوقف. إذا وقع الوطء من الواقف، أوقف الجارية ثم بعد أيام وطئها خرجت عن ملكه بالوقف، صارت مسبلة، فلا حد عليه للشبهة، شبهة الملك السابق، لكن عليه مهر المثل. مهر المثل هذا يجب لمن؟ للموقوف عليه. لو جاء ولد فهو رقيق تبع للوقف، لا له، يكون هذا الولد في خدمة الموقوف عليهم أيضا. المقصود هنا أن الموقوف عليه إذا أوقف عليك جارية فأنت تستحق المنافع، منافع البدن لا للوطء، لكن لو حصل وطء فلا حد ولا مهر، لأنه لا يجب له شيء على نفسه. هذا وجه إدخالها في هذه القاعدة، كل وطء لا بد فيه من مهر إلا هذه الصور، من هذه الصور يقع وطء ولا مهر بسببه. طيب، القاعدة الثامنة.
الثامنة: حالات يحرم على الرجل فيها وطء زوجته مع بقاء النكاح.
هذه القاعدة سهلة، السابقة أدري أن فيها شيء من الغموض، لكن نثبت ما قلنا ويمكن أن يراجع فيما بعد. يعني الزوجة، هل تحرم على زوجها أن يطأها؟ هناك حالات يحرم عليها أن يطأ زوجته مع أن الأصل الإباحة، مثل ماذا؟
الحيض،
حال حيضها،
نعم،
والنفاس
والصوم
الواجب، للصوم المندوب، والصوم الواجب سواء كان فريضة أو كان منذورا أو كان قضاء، فيحرم عليه أن يطأها فيه، أصبحت صائمة في قضاء رمضان يحرم عليه أن يطأها فيه. هنا أطلق الصوم الواجب، أو صوم كفارة عليها، كفارة يمين أو كفارة قتل، نعم.
والصلاة لضيق وقتها،
إذا ضاق وقت الصلاة يحرم عليه أن يشغلها بالجماع، ويأثم إذا فعل، لكنه لا يترتب عليه حكم.
والاعتكاف،
بخلاف الصوم الواجب لو وطئها فيه فإنه يترتب عليه 4 أحكام إن كان في رمضان، أو 5 أحكام: الإثم ولزوم التوبة والقضاء والإمساك بقية اليوم والكفارة. والاعتكاف يحرم عليه أن يطأها حال كونه معتكف، أو حال كونها معتكفة وخرجت يحرم عليه أن يطأها، أو كان معتكفا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد ظرف زمان، يعني وأنتم حال زمان كونكم عاكفين في المساجد، لأنه حرم عليه أن يطاف في المسجد وجاز له أن يطاف في غيره، فيحرم الوطء مطلقا في زمن الاعتكاف، وإذا وقع بطل الاعتكاف. كذلك يحرم عليه أن يطأ زوجته في
الإحرام
بنسك عمرة أو حج، يحرم عليه ويترتب عليه أحكام. نعم.
والإيلاء،
وأثناء الإيلاء حتى يفي أو يكفر. والذين يلون للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لا بد أن يرجع ثم يطأ. نعم.
والظهار قبل التكفير،
والظهار قبل التكفير، قوله قبل التكفير راجع إلى مسألتين، إلى الإيلاء والظهار. الإيلاء الحلف يكفر كفارة يمين ثم يطأ، والظهار كذلك من قبل أن تمسهن، من قبل أن يتمس، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. نعم.
وعدة وطئ الشبهة،
وطئت بشبهة سواء كانت الشبهة من الفاعل ظنها زوجته، هذا وطئ شبهة، وطئ امرأة يظنها زوجته ثم تبين أنها أجنبية عنه، يحرم على زوجها أن يطأها حتى تحيض ثم تطأ، لاحتمال أنها حملت من وطئ الشبهة فيجتمع الماء، أو كانت الشبهة في الطريق، يعني تزوجت بلا ولي ووطئها الزوج، تزوجت أو تزوجت وهي محصنة وهي متزوجة، هذا نكاح محرم لكن ما كان يدري العاقل عليها ووطئها، يحرم على زوجها أن يطأها حتى تستبري بحيضه. عدة وطئ الشبهة. طيب.
وإذا أفضاها حتى تبرأ،
أفضاها الزوج حتى تبرأ، والإفضاء خرق الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج البول، يعني أتلفه، هذا إذا وقع عن سبيل إكراه تجب فيه الدية، فإذا أفضاها تبررت يحرم عليه أن يطأها بعده حتى تبرأ، حتى تتعافى. نعم.
وعدم احتمالها الوطأ لصغر أو مرض أو عبالته،
لا تحتمل الوطأ نكحها وهي بنت 5 سنين أو 6 سنين، لا تحتمل الوطأ، هي زوجة يباح له وطؤها إذا أمكن، فيحرم عليه الوطأ حتى تحتمل، إما لصغر لا تحتمل لأجل الصغر أو لأجل المرض، والوطأ يزيد في مرضها أو يؤخر برأها، أو عبالته يعني ثقله، يعني لا مثلها لا تطيق مثله، فيحرم عليه. نعم.
والطلاق الرجعي،
يحرم عليه أن يطأها إذا طلقها طلاقا رجعيا. لماذا؟ قالوا يا الشافعية لأن المطلق رجعيا لا تحل له حتى يرجع، والرجع عندهم لا بد أن تكون باللفظ، فيقول راجعتك ثم يطأ. تمام. استحضاركم لهذا يعني يفتح النفس، يشجع على النمض في الفروع، الله يفتح عليكم. نعم.
والحبس قبل توفية الصداق،
والحبس قبل توفية الصداق، هذه يعني لن تتنبه لها. الحبس، الحبس يعني تحبس نفسها، تحبس نفسها عنه حتى يوفيها الصداق، فتمتنع منه حتى يكمل لها مهرها، يعني خشية أن يماطلها ولا يدفع لها كامل مهر، فإذا حبست نفسها وقالت لا أبيح نفسي لك حتى تسلم الصداق، حرم عليه أن يطأ حتى يضع الصداق. الصداق ليس شرطا في صحة النكاح لكنه شرط لزوم، فيلزمه أن يدفع، إذا ما امتنع حبست نفسها وقال لن أعطيك، ما الحكم؟ إما أن تستسلم وتفك الحبس وتمكنه من نفسها، وإما أن تختار الفسخ. يعني يثبت لها الخيار. نعم.
ونوبة غيرها في القسم
يحرم عليه أن يطأ في نوبة غيرها، عنده أربع نسوة لا يجوز له أن يطأ إحداهن في نوبة أخرى، قسم بينهن لكل واحد، هذا يذكر في باب القسم في أواخر كتاب النكاح، لكل واحدة ليلة أو لكل واحدة ليلتان، ففي ليلة فاطمة لا يطأ عائشة وهكذا يحرم عليه. هذا من العلماء من قال يباح له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد في يوم واحد، ومنهم من قال يكره ولا يحرم، ومنهم من قال يحرم لمعنى آخر، الزوجة لا تحرم عليه، الأصل أنها مباحة، ويباح بالإذن، إذا أذنت صاحبة القسم لغيرها أبيح له. وهم يحرمون ويجعلون الإباحة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف عليهن بغسل واحد لأنهن حللنه، يعني أبحنا له هذا، أو أن القسم لم يكن واجبا عليه.
قلت: ومن غرائب ما يلحق بذلك ما ذكره الشيخ ولي الدين في نكته، أن في كلام الإمام ما يقتضي منع الزوج من وطئ ما يقتضي منع الزوج من وطئ زوجته التي وجب عليها القصاص وليس بها حمل ظاهر، لئلا يحدث منه حمل يمنع من استيفاء ما وجب عليها.
تمام، هذا استدراك من السيوطي رحمه الله، لعله نقل المتقدم عن غيره وزاد هذا الفرع، وهو من الغرائب امرأة وجب عليها القصاص، قتلت نفسا محرمة وجب عليها القصاص، لو كانت حاملا لا يستوفى القصاص حتى تضع وتطعمه اللبا، ثم إن كان هناك مرضعة اقتص منها أو أرضعته الحولين ثم ينفذ القصاص. قالوا: فيحرم على زوجها إذا حكم عليها بالقصاص أن يطأها لاحتمال أن تحمل فيتأخر القصاص حتى تضع وترضع، فهذا محتمل وهو من الغرائب، ذكره الشيخ ولي الدين وهو العراقي من علماء القرن التاسع، توفي سنة 26 و800. في نكته له كتاب النكت في الأصول على المنهاج البيضاوي، والنكت في الفروع على الحاوي والتنبيه والمنهاج للنووي، الحاوي المرداوي والتنبيه للشيرازي والمنهاج النووي رحمة الله تعالى عليه، ذكر هذا. نعم. قال:
ويقرب من ذلك من مات ولد زوجته من غيره يكره له الوطء حتى يعلم هل كانت عند موته حاملا ليرث منه أو لا.
يكره لكن لا يحرم. مات ولد زوجته من غيره، عنده زوجة ولها ولد من زوج سابق، طيب زوجته هذه لو جاءت بولد ماذا سيكون لولدها الأول؟ آخ لأم، هل يمكن أن يرث منه؟ يمكن، إذا لم يكن له أصل ذكر ولا فرع وارث، لا ذكر ولا أنثى. فقالوا يكره له أن يطأها حتى يتبين أنها لم تكن عند موت ولدها من غيره حاملا، ينتظر، فإن كانت ظهر فيها حمل قبل الوطء الأخير نعلم أن هذا الحمل كان موجودا عند موت أخيه لأمه فيرث، لأن شروط الميراث ثلاثة: تحقق حياة الوارث، تحقق موت المورث، العلم بمقتضى التوريث. فهنا تحقق حياة الوارث وهو حمل في بطنها، فينتظر، إن خرج حيا ورث، إن خرج ميتا فلا ميراث. هل ينتظر إلى أن تلد؟ لا، ينتظر حتى يتبين هل هناك حمل عند موت أخيه أو ليس هناك حمل، فإذا تبين حمل يطأ، ومتى ما وضعت يكون وارثا، إذا لم يتبين حمل فلا إشكال. هذا معنى هذا الفرع، وهو فرع لطيف، بقي قاعدتان نأخذها على عجل حتى نختم هذا، التاسعة.
التاسعة: إذا اختلف الزوجان في الوطء فالقول قولنا فيه عملا بأصل العدم إلا في مسائل.
يعني يقول الزوج وطئت وهي تقول لم تطأ، أو العكس، أحيانا هي تدعي الوطء وأحيانا تنفيه، أحيانا تدعيه لتكسب المهر وأحيانا تنفيه لعله، وأحيانا يدعي هو، يدعي أنه وطئها فلا تستحق الخيار كما لو كان به عيب. سيأتي الأصل عند الاختلاف في وقوع الوطئ من عدمه أن القول قول من ينفي، لأن الأصل عدم الوطئ، الأصل العدم، تقدمت معنا في قاعدة المشقة اليقين لا يزال بالشك. القول قول ناف الوطئ عملا بأصل العدم إلا في ثمان مسائل، فإن القول فيها قول من يقول وقع الوطئ وأثبته. الأولى
إذا ادعى العنين الإصابة فالقول قوله بيمينه سواء كان قبل المدة أو بعدها، ولو كان خصيا أو مقطوع بعض الذكر على الصحيح.
القول قوله مع أن فهو يثبت، الأصل قول من ينفي، هنا قلنا لا، القول قوله مع يمينه وهو يثبت على خلاف القاعدة. العنين من عنا إذا اعترض، وهو الذكر يعترض ولا ينتشر، كلما أراد إيلاجه عن، هذا مرض يثبت للزوجة به خيار الفسخ لأنه عيب مؤثر، فإذا طالبت هي بالفسخ أدعى هو الإصابة، أدعى أنه وطئ، يقول هو وطئ. قال القول قوله يعني في الإثبات مع يمينه، ويستوي هذا أن يكون قبل المدة أو بعدها. إيش المدة؟ المدة الصحابة رضي الله عنهم ضربوا للعنين مدة سنة، قالوا يؤجل سنة حتى تختلف عليه الفصول الأربعة لأنه قد ينشط في بعضها، فإن وطئ لم يثبت لها الخيار، إذا مضت السنة ولم يطأ ثبت لها الخيار. قالوا والقول قوله أيضا ولو كان خصيا، والقول قوله أيضا ولو كان مقطوع الذكر أو مقطوع بعض الذكر، مقطوع بعض الذكر. قال على الصحيح، أشار إلى الخلاف، لماذا؟ لأن الأصل في الرجل أن يطأ، فهنا خالف القاعدة، الأصل عدم الوطء، هنا قال الأصل وجود الوطء. القول قوله يعني هل يصدق؟ لا، القول قوله بيمينه إلا إيش؟ أن تأتي هي ببينة أنه لم يطأ، وهذا لا يمكنه، كيف تأتي ببينة أنه لم يطأ؟ فيحلف بيمين بالله عز وجل أنه وطئ، وحينها لا يثبت لها الخيار، فإذا أرادت الفرقة ماذا تفعل؟ بإيش؟ بالخلع، تخالع، تفتدي نفسها. هو قد يحلف وهو فاجر حتى لا يفسخ العقد ويذهب عليه المهر، يريد أن تعيد المهر ويفارقها فيحلف، إن كان صادقا فلا إشكال. الثانية
المولي إذا ادعى الوطأ يصدق بيمينه لاستدامة النكاح.
الأصل بقاء النكاح، آل من زوجته لابد، ثم لم يكفر كفارة اليمين وادعى أنه وطئ ورجع يصدق بيمينه. نعم، لو قالت لا ما وطئ، دعت الوطئ لأنها تريد الفرقة وإن عزموا الطلاق ويلزم بالتطليق، قالت القاضي ألزمه يطلق لأنه آل 4 أشهر ولم يفي خلالها، هو قال لا، حصلت الفيئة وحصل الوطئ، فهو يصدق مع أن الأصل عدم إيش؟ الأصل عدم الوطئ، هنا جعل الإثبات مقدما. الثالثة
إذا قالت طلقني بعد الدخول فلي،
طلقني أو طلقتني،
إذا قالت طلقتني بعد الدخول فلي المهر وأنكر فالقول قوله للأصل وعليها.
خلنا نأخذها واحدة، قالت هي طلقني عند القاضي أو طلقتني بعد الدخول فلي المهر كاملا، فهي تثبت الدخول والوطأ وهو ينفيه أنكره، فالقول قوله قول النافي على الأصل، هنا على الأصل. طيب، وبناء على هذا عليها العدة مؤاخذة بقولها، تلزمها العدة. لماذا؟ هما متفقان في الطلاق، وقع الطلاق، لكن هي تقول بعد الدخول وهو قال قبل الدخول. لو كان قبل الدخول فلا عدة عليها، لكن هنا قال عليها العدة. لماذا؟ لأن هي ادعت الدخول، لكن لا نفقة لها ولا سكنى. لماذا لا نفقة لها ولا سكنى؟ لأن الطلاق وقع قبل الدخول، فالقول قوله. أيوة.
وله نكاح بنتها وأربع سواها في الحال.
الصواب أربع، وأربع سواها في الحال. لماذا؟ لأن القول قوله، أنكر الدخول، فله أن يتزوج بنتها، لأن البنت لا تحرم إلا بالوطن، وله أن ينكح أربعا سواها لوقوع الطلاق، ولأنه لا عدة. أما لو طلقها بعد الدخول فليس له أن ينكح أربعا حتى إيش؟ حتى تنتهي عدة المطلقة. طيب، هذا كله بناه على أصل. فإذا أتت
بولد لزمن محتمل ولم يلاعن، ثبت النسب وقوي به جانبها.
أيوة، هنا رجع معه، يرجع معها القاضي. بعد مدة أتت بولد، وجود الولد دليل على وجود الوطن، فهنا قوي قوله أن الطلاق وقع بعد الدخول، فلا يخلو الحال. إما أن يلاعن هو، إذا تبين له الحمل لاعن لينفي الولد، يقول هذا ليس مني، هنا لا يثبت النسب لوجود اللعان. امتنع من اللعان، ثبت النسب وقوي به جانبها، يعني بالحمل في الزمن المحتمل أن يأتي تلد به بعد ستة أشهر من الخلوة أو الوطن. قال فيرجع. أيوة،
فيرجع إلى تصديقها بيمينها ويطالب الزوج.
هنا يكون القول قول المثبت على خلاف الأصل. الأصل قول النافي، هنا صار القول قول المثبت بيمينها. نعم.
ويطالب الزوج بالنصف الثاني.
ما هو النصف الثاني؟ المهر، تمام المهر. نعم.
فإن لاعن زال المرجح وعدنا إلى تصديقه
إلى تصديقه كما كان. إذا لاعن لا نبقى على الأصل، لا عبرة بهذا الحادث، يبقى القول قول النافي. الرابعة
إذا تزوجها بشرط البكارة فقالت زالت بوطئك، فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ، وقوله بيمينه لدفع كمال المهر، حكاه الرافعي.
هنا يعملون أصلين، هذا هو الفقه والقضاء، الفقه الدقيق. تزوجها على أنها بكر، ثم جاء وقال بنتكم هذه ثيب، هذه عيب، يثبت له إيش؟ خيار الفسخ، وتعيد له المهر. طيب، هي قالت صدقته في الثيوبة، لكن قالت حصلت بك بوطئك، البكارة ذهبت بوطئك. هنا هي تدعي إثبات الوطئ، ها، وهو ينفيه، يقول لم أطأ، أنا وجدتها ثيبا. قال فالقول قولها، مع أنها تثبت الفضل على خلاف الأصل. الأصل أنه قول من ينفي. القول قولها بيمينها لدفع الفسخ، فليس له أن يطالبها بالخلع. وقوله بيمينه لدفع كمال المهر، نقول لا تستحقين كمال المهر، لأن الأصل عدم الوطن، وأنت لا تستحق الفسخ عليها، لأنها مثبتة. قول من يثبت الوطن لعدم بقاء البكارة، فهذا ظاهر أن هناك وطن، فهما متفقان على زوال البكارة، لكن هي تدعي أنه من فعله، وهي تدعي أنه من فعله، وهو ينكر. فيعملون الأصلين لأجل ألا تطالبه بالفدية الافتداء. قال القول قولها مع يمينها. طبعا إذا نكلت أو نكل فالحكم للآخر، إلا أن يأتي أحدهما ببينة. لو جاءت ببينة تشهد أنها كانت بكرا قبل أن يدخل بها، فالقول قولها. نعم.
الخامسة إذا ادعت المطلقة ثلاثا أن الزوج الثاني أصابها قبلت لتحل المطلق لا للاستقرار.
هذه مثل التي قبلها، أعمل أصلان. ادعت المطلقة ثلاثا لما تدعي أن الزوج الثاني أصابها وحصل الوطء، تدعيه لأمرين، تدعيه لتحل الأول فيقبل قولها وتحل الأول وتصدق، وقد تدعيه على الثاني، تواجه الثاني تدعي عليه الوطء لتأخذ المهر كاملا وهو ينكر، الزوج الثاني يعني زوجها الثاني ينكر أنه وطئها فلا يعطيها تمام المهر، فهل تحل الأول مع إقرارها هي بالوطء؟ قالوا نعم تحل الأول، قبل قولها في التحليل، لكن لا يجب على الزوج الثاني تمام المهر إلا إن صدقها، إذا صدقها استحقت كمال المهر، وإلا فالقول قولنا في الوطء، يقول تعالي ببينة بحصول الوطء وتستحقين كمال المهر. السادسة،
السادسة إذا قال لطاهرة أنت طارق للسنة ثم قال لم يقع لأني جامعتك فيه فأنكرت، قبل قوله لبقاء النكاح.
يقبل قوله وهو مثبت مع أن الأصل عدم الوطء، قال أنت طارق للسنة يعني أنت طارق في حال طهرك، في حال الطهر، هذا طلاق السنة أن يطأها، أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. بعد ذلك قال لم يقع الطلاق، قيل له لماذا؟ قال لحصول الجماع فيه يعني في الطهر هذا، قالت هي لم تجامع، هي تريد الطلاق فأنكرت، يقبل قولها لأنها تنفي الوطء والأصل أن العدم، أو يقبل قوله هو لأن الأصل بقاء النكاح فلا يقع الطلاق، قال قبل قوله لبقاء النكاح. هنا تعارض أصلان، تقدم معنا في قاعدة اليقين لا يزال بالشك، تعارض الأصلين وتعارض الظاهرين وتعارض الأصل والظاهر. نعم. السابعة،
السابعة إذا جرت خلوة بثيب فإنها تصدق على قول ولكن الأظهر خلافه.
إذا جرت خلوة بثيب فإنها تصدق في دعوى الوطء، لماذا تدعيه؟ لتستحق ماذا؟ المهر كاملا، لأن عندهم لا تستحق المهر كاملا إلا بالوطء، لا تكفي الخلوة، عند الجمهور تكفي الخلوة وهو القول القديم للشافعي، إذا أسدل عليها الستار استحقت كمال المهر. لماذا قيده بثيب إذا جرت خلوة بثيب؟ قالوا لأن البكر يمكن أن يتحقق منها، خلا ببكر ثم ادعت هي عدم الوطء، فالأصل عدم العدم، ويمكن أن يتبين بالقابلة تكشف عليها وتنظر في بكارتها، إن وجدت صدقت وشدت لها البينة. قال ولكن الأظهر خلافه يعني لا تصدق، إعمالا لماذا؟ للظاهر، هنا أصل، الأصل عدم الوطء والظاهر في الخلوة إيش؟ حصوله، الظاهر في مع الخلوة أن يحصل الوطء، فهذه من المسائل التي قد يقدم فيها الظاهر. قال ولكن الأظهر خلافه. الثامنة،
الثامنة وهي على رأي ضعيف أيضا، إذا عتقت تحت عبد وقلنا يثبت الخيار إلى الوطء فادعاه وأنكرت، ففي المصدق وجهان في الشرح بلا ترجيح لتعارض الأصلين بقاء النكاح وعدم الوطء.
عتقت عبد تزوج أماه، فإذا صارت حرة خيرت، هل يبقى العبد زوجا لها أو يفسخ العقد؟ تخير، التخير هذا هل هو على الفور أو على التراخي إلى ثلاثة أيام أو على التراخي إلى أن يحصل وطء؟ هذه ثلاثة أقوال عنده. هنا قال وقلنا يعني على قول من هذه الثلاثة يثبت الخيار إلى الوطء، فادعاه هو يقول وطئتها بعد عتقها فليس لها خيار فسخ، تبقى زوجتي، وهي قالت لم يطأ فلي خيار العتق، يفسخ العقد. فهناك منكر وهي هي وهو هي، وهناك مثبت وهو هو الزوج، ففي المصدق وجهان في الشرح، الشرح العزيز للرافعي بلا ترجيح منه رحمه الله، لتعارض الأصلين. بقاء النكاح هذا أصل، إذا قلنا بقاء النكاح فالقول قوله لا يفسخ، وعدم الوطن القول قولها فلها خيار العتق وتتخلص منه، لأنها إذا صارت حرة أنفت أن تبقى تحت عبد كما فعلت بريرة رضي الله عنها، فإن مغيثا كان يطرد وراءها يريد البقاء، بقاء النكاح، وهي تريد لا، تقول لا أريده، واستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت بريرة إن كنت آمرا فنعم، قال إنما أنا شافع، قالت فلا أريده، ففرق بينهم عليه الصلاة والسلام. القاعدة الأخيرة
العاشرة: لا يقوم الوطء مقام اللفظ إلا في مسألة واحدة، وهي الوطء في زمن الخيار.
وطء الجارية في زمن الخيار، باع جارية ووطئها في زمن الخيار، فهذا الوطء يعتبر يقوم مقام اللفظ، كأنه قال اخترت باع جارية وله الخيار ثلاثة أيام ووطئها في مدة الخيار، هذا الوطء يعتبر مر معنا فسخا للعقد، يقوم مقام اللفظ كأنه قال فسخت العقد، هذا معنى القاعدة. قال فإنه فسخ إن وقع من البائع، هذا إن وقع من المشتري، لو وطئ المشتري هذا إجازة منه، يعني كأنه قبل البيع. أيوة،
فإنه فسخ من البائع وإجازة من المشتري.
تمام.
وأما وطء الموصى بها فإن اتصل به إحبال فرجوع، وإلا فلا في الأصح، فإن عزل فلا قطعا.
قال هذه الجارية أوصي بها لفلان، الوصية تمليك بعد الموت، بعد أن أوصى بها وقبل أن يموت وطئها، هل هذا الوطء رجوع في الوصية؟ ها؟ وطئها ثم مات، هل يأخذها الموصى له أو لا يأخذها، لأن الوطي يعتبر رجوع؟ قال ينظر، إن اتصل به إحبال حصل منه حمل فهذا رجوع لأنها صارت أم ولد، وإن لم يكن هناك إحبال فلا رجوع، تمضي الوصية، وإلا فلا في الأصح. لكن إن عزل وطئها وعزل أخذ واقيا أو لم ينزل في الفرج فلا، يعني لا يعتبر هذا رجوع قطعا، بل تمضي الوصية على أصلها. أسأل الله أن يذكرني وإياكم بهذا المجلس في الملأ الأعلى، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وما يحصل من مشقة في فهم بعض الفروع لا يزعج، سيأتي مع المذاكرة، ويكفي ذكر الله عز وجل لنا في الملأ الأعلى ونزول السكينة وغشيان الرحمة، نسأل الله أن يعمنا وإياكم بذلك، وأن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز بجنات النعيم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وعمومنا، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.